بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أهل مكة، ما شأن الناس يأتون شعثاء وأنتم مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله في الموطأ: باب إهلال أهل مكة، يعني من أي مكان يهلون ومتى يهلون. فأما بالنسبة للحج فإنهم يهلون من مكة، أهل مكة يهلون من مكة، وكذلك الذين هم مقيمون في مكة وهم ليسوا من أهلها، فإنهم عندما يحرمون من مكة، ولا يحتاجون إلى أن يخرجوا إلى خارج الحرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس الذي قال لما ذكر مواقيت الأربعة وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، حتى ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، يعني أن أهل مكة يحرمون من مكة للحج، ولا يحتاجون إلى أنهم يخرجون يعني لهذا، لأنهم سيخرجون إلى عرفة وسيجمعون بين الحل والحرم، لأنهم يحرمون بالحرم ويخرجون إلى الحل الذي هو عرفة، فيجمعون بين الحل والحرم. وأما بالنسبة للعمرة فإن عليهم أن يخرجوا، من كان بمكة وأراد العمرة فإنه يخرج إلى خارج الحرم ويحرم ويكون بذلك جمع بين الحل والحرم، لأن أهل مكة في إحرامهم بالعمرة يجمعون بين الحل والحرم، لأنهم يحرمون من خارج الحرم، وكذلك إذا كان في الحج يحرمون مكة ويذهبون إلى عرفة، فيكونون جمعوا بين الحل والحرم، وأما متى فالجماعة الذين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لما جاء اليوم الثامن أحرموا مكة، وكذلك أهل مكة أحرموا مكة وذهبوا إلى منى. وهذا الأثر الذي ذكره عمر رضي الله عنه قال: يا أهل مكة، مال للناس يعني يأتون شعثا وأنتم تدهنون، يعني أرشدهم إلى أنهم يحرمون إذا دخل شهر ذي الحجة. ومراد عمر رضي الله عنه تكثر المدة التي يكونوا فيها محرمين ليحصل لهم شيء من الشعث، وسواء أحرموا في أول الشهر أو أحرموا في اليوم الثامن. والذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أحرموا، يعني الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم من المحلين الذين جاءوا من المدينة وجاءوا من الآفاق ونزلوا في مكة، فإنهم يحرمون من منازلهم في مكة، وكذلك أهل مكة يحرمون من منازلهم إلى مكة ثم يذهبون إلى ميناء. نعم.
قال: عن مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير أقام بمكة 9 سنين يهل بالحج لهن.
نعم. عيد.
عن مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير أقام بمكة 9 سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة، وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك.
وذكر هذا الأثر الذي هو مثل ما جاء عن عمر في إرشاد أهل مكة إلى أنهم يحرمون، دخول العشر، وأن ابن الزبير كان يفعل ذلك، وعروة ابن الزبير أخوه يعني كانوا يفعلون ذلك، يحرمونه من أول شهر ذي الحجة. وكان ابن الزبير رضي الله عنه في مدة خلافته وبقائه في مكة رضي الله عنه كان يعني يحرم عند دخول العشر، وكما عرفنا أن هذا سائغ وهذا سائغ، لكن الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإحرام في الذين جاء عن أصحاب الرسول الذين كانوا معه، أن الإحرام يكون في اليوم الثامن، يحرمون من مكة ثم يذهبون إلى ميناء، يحرمون من منازلهم ثم يذهبون إلى ميناء. نعم.
قال يحيى قال بارك: وإنما يهل أهل مكة بالحج إذا كانوا بها، ومن كان مقيما بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم.
يعني معناه أن يقول مالك رحمه الله أن أهل مكة وكذلك الذين في مكة وهم ليسوا من أهل مكة عندما يحرمون بالحج يحرمون من الحرم، لا يخرجون إلى الحل، وإنما يحرمون من الحرم، يحرمون من منازلهم بمكة، يحرمون من منازلهم مكة، ولا يحتاج إلى أن يخرجوا، لا يخرج إلى الحل، لأنهم سيجمعون بين الحل والحرم بذهابهم إلى عرفة، لأن عرفة من الحل. نعم.
قال مالك: ومن أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكذلك صنع عبد الله بن عمر.
ثم ذكر هذا الأثر عن مالك وعزاه إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أن يعني أهل مكة، وهو أن أهل مكة إيش؟
قال مالك: ومن أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة.
إذا أحرم في مكة لا يذهب إلى مكة يطوف ويسعى. يذهب إلى مكة يطوف يسعى، لا يقدم يعني سعي الحج، ولا يعني يأتي بطواف من أجل يودع، لأنه يودع البيت، لأنه سيذهب إلى الحج، وإنما يحرم منزله ويذهب إلى منى، يحرم منزله ويذهب إلى منى. وأما طواف السعي، طواف العمرة، طواف الحج وسعي الحج فإنه يكون بعد الحج. أهل مكة عندما يحرمون يذهبون ويأتون بالطواف والسعي بعد الحج، وليس لهم أن يطوفوا ويسعوا يعني قبل الحج الذي هو سعي الحج وطواف الحج، ولا وكذلك ليس لهم أن يذهبوا إلى مكة إلى الكعبة ويطوفون ليودعوا البيت، لأنهم سيذهبون إلى الحج، وإنما يحرمون منازلهم ثم يذهبون إلى الحج، يحرمون منازلهم ثم يذهبون إلى الحج ولا يذهبون. أما من أحرم قبل الحج يعني من أول شهر الحجة، فإذا أراد أن يطوف فله أن يطوف كما سيأتي. نعم.
وسئل مالك عمن أهل الحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة كيف في الطواف؟ قال مالك: أما الطواف الواجب فليؤخره، وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة، وليطف ما بدا له، وليصلي ركعتين كلما طاف سبعا، وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بالحج من مكة، فأخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى، وفعل ذلك عبد الله بن عمر، فكان يهل لهلال ذي الحجة بالحج من مكة ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك، وهو أن يعني من كان بمكة من أهل الآفاق يعني وأنه يحرم من إيش؟ من أول الحج.
قال: سئل عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة كيف يصنع في الطواف؟
نعم، يعني أن من كان بمكة ممن جاء معتمرا يعني متمتعا ثم أحرم بالحج، وأنه يعني يحرم من أول شهر الحجة، ماذا يصنع بالطواف؟ قال: الطواف الواجب الذي هو طواف الحج وسعي الحج هذا لا يثاب إلا بعد الحج، لكن الطواف التطوع فللإنسان يتطوع، ما دام أنه أحرم في هذه المدة التي هي قبل يعني التي هي في أول شهر الحجة، فله أن يطوف تطوعا ويصلي ركعتين يعني عند المقام يعني لكل سبعة أشواط. وأما طواف الحج وسعي الحج فهذا لا يكون إلا بعد الحج، وإنما يعني الذي يجوز له إذا أحرم مبكرا وأراد أن يطوف ويسعى يطوف طوافا يتطوع به فإن له ذلك، لكن سعي الحج وطواف الحج لا يكون إلا بعد أن يأتي من الحج. نعم.
قال: وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ قال بل يخرج إلى الحل فيحرم منه.
وهذا في بيان حكم أهل مكة في العمرة، وأنهم لا يحرمون بالعمرة من مكة، وإنما يحرمون بالعمرة من خارج الحرم، من أي مكان خارج الحرم، فيجمعون بذلك بين الحل والحرم، وليس لهم ولا وإنما إحرامهم مكة بالحج فقط. أما إحرامهم وكذلك إحرام من كان مقيما بمكة من غير أهل مكة إذا أراد العمرة فإنهم يخرجون، كما فعل ذلك، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تعتمر بذي الحج، أرشدها وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب معها إلى تنعيم، فأحرمت من خارج الحرم. فدل هذا على أن العمرة لأهل مكة لا تكون من الحرم، وإنما تكون من خارج الحرم، ليكون المعتمر جمع بين الحل والحرم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هدي حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي. قالت عمرة: فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله بيده، ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، فلم يحرم على رسول الله شيء أحله الله له حتى نحر الهدي.
باب
ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي.
ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي: الإنسان إذا أراد أن يرسل هديا وهو مقيم في بلده، مقيم في بلده مثلا يكون في المدينة، فيرسل هديا ليذبح في الحرم ولا يسافر معه، وإنما يرسله، يعني فإنه وقلده ووضع له القلادة في عنقه الدل على أنه هدي أو أشعره، فإنه إذا أرسله لا يعتبر محرما ولا يحرم عليه ما يحرم على المحرم، لأنه ما دخل في إحرام، فيحل له كل شيء ولو كان قد أرسل الهدي، وإنما يكون من قلد الهدي وأحرم بالحج وذهب مع الهدي، هذا هو الذي لا ليس له أن يفعل شيئا حرم على المحرم، لأن من أرسل الهدي لا يقال له محرم، لا يقال له محرم. ولهذا يعني جاء في هذا الحديث أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة وقال يعني أن ابن عباس يعني قال أن 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 أن, 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 أن ابن عباس يعني قال يعني أنه يعني يحرم عليه أنه إذا أرسل هديه أنه يمتنع من الشيء الذي يمتنع منه المحرم، فقال: اكتبي لي بهذا، يقول زياد، أو مري صاحب الهدي الذي ذهب به بأن يفعل يعني فيه ما يفعل. فقالت: إني فتلت، ليس كما قال ابن عباس، بل أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشعر الهدي وقلده ثم بعث به إلى الحرم، ولم يمتنع من شيء حرم عليه بسبب ذلك. دل هذا على أن من أرسل الهدي وبقي في بلده فإنه لا يعتبر محرما ويحل له كل شيء، يعني يحل له أن يجامع أهله ويحل له يتطيب ويحل له يعني كله، ليس هناك محظورات عليه يمتنع منها، وإنما كل شيء يحل له قبل أن يرسل الهدي يحل له، وإنما الذي يحرم عليه هو من أحرم، ومعه يعني وقلد الهدي أو ساق الهدي، فإن هذا هو الذي يحرم عليه بسبب الإحرام، لا بسبب الهدي وبإرسال الهدي. نعم. والحديث رواه البخاري ومسلم. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهدي ويقيم، هل يحرم عليه شيء؟ فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول: لا يحرم إلا من أهل ولبى.
ثم ذكر هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها، عن عمرة بن عبد الرحمن، أنها سألت عائشة رضي الله عنها يعني عن من يبعث بهديه ويقيم، فقالت انه لا يبعث لانه لا يحرم لمن من بعث بهديه ولبى، يعني ذهب بالهدي ولبى، فان هذا هو الذي يحرم عليه. اما من ارسل الهدي فالحديث السابق يعني يوضح ان 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 الانسان لا يمتنع من شيء حرم عليه. وهنا قالت الا من ارسل الهدي ولبى، هذا هو الذي يحرم عليه. اما من ارسل الهدي وبقي فهو مثل الحديث الذي قبله. نعم.
قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى رجلا متجردا بالعراق فسأل الناس عنه فقالوا أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد. قال ربيعة فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت ذلك له فقال بدعة ورب الكعبة.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن يعني أن أن أن, أن ربيعة
ربيعة بن عبد الله بن الهدير
رأى رجلا متجريا في العراق، يعني متجريا من ثيابه، يعني لابسا إحرام كأنه لابسا إحرام، فقال ما شأن هذا؟ قالوا أرسل هديه فأرسل هديه. فقال لقيت ابن الزبير فسألته فقال بدعة ورب الكعبة، يعني كون الإنسان يعني يرسل هديه ثم يتجرد ويحرم ويكون كأنه محرم هذا بدعة، وإنما الإنسان يعني عندما يرسل هديه يبقى على حاله، يعني على هيئته، يعني لا يلبس إزارا ورداء ولا يتجرد من ثيابه، بل يلبس الثياب ويلبس المخيط ويجامع أهله وكل شيء يحل له فإنه يحل له. لهذا قال ابن الزبير بدعة ورب الكعبة، يعني هذا العمل هو من المبتدع من الأمور المبتدعة في الدين ومن الأحداث في الدين. نعم.
قال يحيى وسئل مالك عمن خرج بهدي لنفسه فأشعره وقلده بحليفة ولم يحرم هو حتى جاء الجحفة فقال لا أحب ذلك ولم يصب من فعله، ولا ينبغي له أن يقلد الهدي ولا يشعره إلا عند الإهلال إلا رجل لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في أهله.
ثم ذكر يعني هذا الأثر يعني عن
مالك سئل
نعم
سئل مالك أمن خرج بهدي لنفسه فأشعره وقلده
خرج بهدي لنفسه وأشعره بذو الحليفة وقلده في ذو الحليفة ولم يحرم إلا من الجحفة. قال هذا عمل غير صحيح، وإنما يعني عليه أنه يعني عند الإحرام إذا أراد أن يحرم يعني فإنه يحرم ميقات المدينة ويقلد الهدي. أما كونه يقلد الهدي في المدينة ثم يعني يستمر يعني ويكون في يحرم من الجحفة فهذا أحرم بعدما تجاوز الميقات، ويعني إحرامه صحيح ولكن عليه فدية لأنه تجاوز الميقات غير محرم ما دام أنه خرج من المدينة، يعني فإن عليه أن يحرم ميقات المدينة، وتقليد الهدي يكون عند الإحرام، يعني يكون عند الإحرام يعني من ميقات المدينة، فكان على هذا أنه يحرم ميقات المدينة ويقلد الهدي في المدينة ويذهب مع الهدي. أما كونه يقلد الهدي ثم لا يحرم إلا من الجحفة ويتجاوز ميقات المدينة فهذا تجاوز الميقات غير محرم وعليه فدية لأنه أحرم بعد أن تجاوز الميقات. نعم.
قال يحيى وسئل مالك هل يخرج بالهدي غير محرم؟ فقال نعم لا بأس بذلك. سئل مالك عن ما اختلف فيه الناس من الإحرام لتقليد الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة، فقال الأمر عندنا الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة أم المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم أقام فلم يحرم عليه شيء مما حل الله له حتى نحر الهدي.
ثم ذكر هذا الأثر عن مالك رحمه الله أن من خرج معه هدي وخرج غير محرم ذهب إلى مكة غير محرم وإنما معه الهدي له ذلك، لأنه ما دام ما أراد حجا ولا عمره فله أن يذهب بدون إحرام. له أن يذهب بدون إحرام، ولكن إذا أنا أراد حجا عمره ومعه الهدي ساقه فإنه عليه أن يحرم من الميقات. لكن كونه أشعر الهدي وقلده ولا يريد إحرامه وذهب غير محرم فإن ذلك سائغ، فإن ذلك سائغ له وجائز. وإنما الشيء الذي يعني الذي كونه يقلد الهدي ويرسله ويبقى، هذا هو الذي يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بقي في المدينة وأرسل هديه وبقي يحل له كل ما كان حلالا له، فلم يحرم عليه شيء بسبب إشعار الهدي وتقليده وإرساله. لكن كونه يعني يذهب إلى مكة غير محرم يسوق الهدي محرم ما أراد حج ولا عمرة له ذلك. أما إذا أراد أن يقلده ويبقى في بلده فإنه لا يحرم عليه شيء بسبب تقليد الهدي وإرساله. وهذا هو الذي كان فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قلد هديه وأشعره وأرسله فبقي حلالا كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما تفعل الحائض في الحج. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة الحائض التي تهل في الحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر.
ثم ذكر إحرام المرأة إذا حاضت. المرأة إذا حاضت فإنها يعني فإنها تدخل في النسك وهي حائض، ولكنها تفعل جميع ما يفعل الحاج إلا أنها ما تطوف البيت حتى تطهر. وذكر هذا الأثر عن
ابن عمر.
نعم. هذا الأثر عن ابن عمر. هذا الأثر عن ابن عمر أن المرأة يعني عندما يحصل لها الحيض فإنها تفعل جميع ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت، لا تطوف بالبيت أنا حتى تطهر. وهذا الذي جاء عن ابن عمر يعني هو يعني ثبت عن ابن عمر هو جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فإذا المرأة تدخل في الإحرام وهي حائض ولكنها لا تدخل البيت ولا تطوف بالبيت يعني حتى تطهر. لكن لو أنها طافت بالبيت وبعد ذلك حصل لها الحيض فإنها تسعى، لأن السعي لا يشترط له الطهارة، السعي لا يشترط له الطهارة ما دام أنها حصل الطواف. أما إذا لم تطف فإنها لا تطوف ولا تسعى إلا بعد أن تطهر. وعلى هذا فهذا الأثر الذي جاء عن عمر جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة المتفق على صحته أخرجه البخاري ومسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: العمرة في أشهر الحج. عن مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثة: عام الحديبية وعام القضية وعام الجعروانة.
ثم ذكر العمرة
في أشهر الحج.
العمرة في أشهر الحج، العمرة في جميع في أيام السنة كلها سائغة يعني في أشهر الحج وغير أشهر الحج. العمرة يعني مشروعة لأن محلها السنة كلها، كل سنة محل للعمرة. وأما الحج فإنه يكون في أشهره التي هي شوال وذي القعدة وذي الحجة والعشر الأول من ذي الحجة. الإحرام بالحج يكون في أشهره في شهر شوال وذي القعدة والعشر الأول من الحجة، يعني 70 يوما. يعني إذا كمل الشهران شوال وذي القعدة فإنها تكون 70 يوما، هذه محل الإحرام بالحج. وأما العمرة طول السنة فإن الإنسان يحرم من أي مكان في أي وقت من السنة، يحرم في أي وقت من السنة. والرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمر كلها في ذي القعدة: عمرة الحديبية التي صده المشركون عنها، ثم نحر هديه وانصرف. وعمرة القضية التي هي السنة السابعة التي بعدها, وهي عمرة التي اتفق مع المشركون على أن يرجع ويأتي بالعمرة في السنة الثانية, وعمرة الجعرانة التي كانت بعد حنين وبعد فتح مكة وبعد أن ذهب إلى الطائف ويعني وحصلت وقعة حنين ثم جاء الجعرانة وأحرم منها وطاف وسعى ثم رجع وذهب, والعمرة التي مع حجته, والعمرة التي مع حجته لأنه صلى كان حج قارنا حج قارنا, وقد جاءت الأحاديث متواترة في قرانه وأنه جمع بين الحج والعمرة. فإذا هذه العمر الأربع هي التي حصلت رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكلها في شهر وكلها في شهر في شهر من أشهر الحرم, وهو ذو القعدة. نعم.
قال هنا بلاغ عن مالك أنه بلغه عن رسول الله.
نعم, لا هو ثبت يعني جاء يعني هذه كلها ثابتة, هذه العمر الأربع كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث صحيحة. نعم.
وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثة, إحداهن في شوال وثنتين في ذي القعدة.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن منه عن عروة عن عروة بن الزبير أنه قال
لم يعتمر صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة, إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة.
لم يعتمر إلا ثلاثا, إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة. وشل ثبت في الحديث أنه اعتمر أربعا وكلها في ذي القعدة, وما جاء في ذكر شوال هذا يعني لم يثبت. ويعني والذي ثبت أن العمر الأربع كلها في ذي القعدة. نعم.
قال عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أن رجلا سأل سعيد بن المسيب قال اعتمر قبل أن أحج, فقال سعيد نعم قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج.
أعد.
عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال اعتمر قبل أن أحج, فقال سعيد نعم قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج.
ثم ذكر يعني هذا الأثر يعني عن سعيد المسيب أنه سئل يعني عن الإنسان يعتمر قبل أن يحج, يعني كونه يأتي بعمرة يعني ثم يأتي بالحج بعد ذلك. قال نعم يعني أقول قال نعم يعني لأنه يعني ليس ما يلزم أن يكون عمرة بعد الحج وأن الإنسان يحج قبل أن يعتمر, بل له أن يحج قبل أن يعتمر ويعتمر قبل أن يحج. وإن اعتمر يعني قرنا فإنه يكون بين جمع بين الحج والعمرة, جمع بين الحج والعمرة. فإذا العمرة يعني يمكن أن يتابعها قبل الحج, يؤدي الإنسان العمرة لأن الإنسان يجب عليه عمرة في حياته وحجة في حياته, وله أن يأتي بهما قرانا, وله أن يأتي بالعمرة قبل الحج وأن يأتي بالحج قبل العمرة, فإن يأتي بسفر للحج ويأتي بسفر العمرة سواء العمرة متقدمة أو متأخرة, وله أن يجمع بينهما في سفر واحد, له أن يجمع بينهما في سفر واحد. فهذا يعني وقد جاء ذلك ثابتا من حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري, يعني هذا الذي ذكره عن سعيد المسيب جاء ثابتا عن عبد الله بن عمر في صحيح البخاري. نعم.
قال عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة استأذن عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال فأذن له فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يحجج.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عمر بن أبي سلمة أنه استأذن عمر أنه يعني يعتمر في شوال فأذن له واعتمر ورجع, وهذا يعني يدلنا على أن من أراد أن يعتمر في أشهر الحج فله أن يعتمر وله أن يحج وله أن يرجع بدون حج. المهم أن, 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 أن من أراد أن يعتمر عمرة لا علاقة لها بالحج فإنه يعتمر ويرجع, وإن أراد عمرة بعدها حج فإنه يعتمر ويبقى في مكة حتى يأتي يوم الحج. حتى يأتي الحج. الحاصل أن 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 العمرة يمكن يأتي الإنسان بها يعني بدون حج في أشهر الحج، ويمكن أن يأتي بها في أشهر الحج ويأتي بالحج بعدها، ويكون بذلك متمتعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قطع التلبية في العمرة. عن مالك عن هشام عروة عن أبيه أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم.
ثم ذكر قطع التلبية في الحج والعمرة. قطع التلبية في العمرة، لأن يعني الإنسان إذا أحرم بالعمرة وصار يلبي، متى يقطع التلبية؟ ذكر هذا الأثر عن ابن عمر أنه كان إذا دخل الحرم.
هذا عن عروة شيخنا.
عن عروة، نعم، عن عروة بن الزبير أنه إذا وصل الحرم قطع التلبية. لكن الصحيح يعني في ذلك أن المعتمر يقطع التلبية إذا بدأ في الطواف. وقد ثبت هذا عن ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما، وكذلك ذكره الترمذي وقال أنه يعني أنه قال به أكثر أهل العلم، يعني أن المعتمر يقطع التلبية إذا جاء عند بدء الطواف. ومنهم من قال إنه عند وصول مكة، لكن القول بأنه عند بدء الطواف لأنه الذي ثبت عن ابن عباس وكذلك قال به أكثر أهل العلم، يعني هذا يدل على أن المعتمر يقطع التلبية عندما يبدأ بالطواف. وأما بالنسبة للحاج فإنه يستمر في التلبية من حين يحرم إلى أن يرمي جمرة العقبة، يستمر في التلبية من حين إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة. نعم.
قال يحيى: قال مالك لمن اعتمر من التنعيم إنه يقطع التلبية حين يرى البيت.
ثم ذكر هذا الأثر عن مالك أن من أحرم من التنعيم يقطع التلبية إذا رأى البيت، يعني إذا دخل مكة ورأى الكعبة. لكن الحكم واحد كما سابق، وهو أن المعتمر يقطع التلبية إذا بدأ بالطواف.
قال يحيى: وسئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة أو غيرهم متى يقطع التلبية؟ فقال: أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم. قال: وبلغني أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك.
ثم ذكر هذا الأثر يعني عن مالك، وذكر عن ابن عمر أنه كان يصنع ذلك، وهو أن الإنسان إذا أحرم من المواقيت وجاء يعني معتمرا فإنه إذا وصل الحرم فإنه يقطع التلبية. لكن الحكم كما ذكرت يعني فيما تقدم، كما جاء عن ابن عباس أنه عندما يبدأ بالطواف، وكذلك قال الترمذي وقال به أكثر أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في التمتع.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين. بارك.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أهل مكة، ما شأن الناس يأتون شعثاء وأنتم مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله في الموطأ: باب إهلال أهل مكة، يعني من أي من أي مكان يهلون ومتى يهلون. فأما بالنسبة للحج فإنهم يهلون من مكة، يهلون من مكة، أهل مكة يهلون من مكة، وكذلك الذين هم مقيمون في مكة وهم ليسوا من أهلها فإنهم عندما يريدون أن عندما يحرمون يحرمون من مكة، ولا يحتاجون إلى أن يخرجوا إلى خارج الحرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس الذي قال لما ذكر مواقيت الأربعة وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة حتى ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، يعني أن أهل مكة يحرمون من مكة للحج ولا يحتاجون إلى أنهم يخرجون يعني لهذا، لأنهم سيخرجون إلى عرفة وسيجمعون بين الحل والحرم، لأنهم يحرمون بالحرم ويخرجون إلى الحل الذي هو عرفة فيجمعون بين الحل والحرم. وأما بالنسبة للعمرة فإن عليهم أن يخرجوا، من كان بمكة وأراد العمرة فإنه يخرج إلى خارج الحرم ويحرم ويكون بذلك جمع بين الحل والحرم، لأن أهل مكة في إحرامهم في العمرة يجمعون بين الحل والحرم لأنهم يحرمون من خارج الحرم، وكذلك إذا كان في الحج يحرمون مكة ويذهبون إلى عرفة فيكونون جمعوا بين الحل والحرم، جمعوا بين الحل والحرم. وأما متى فالجماعة الذين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لما جاء اليوم الثامن أحرموا مكة، وكذلك أهل مكة أحرموا مكة وذهبوا إلى منى وهذا الأثر الذي ذكره عمر رضي الله عنه قال يا أهل مكة مال للناس يعني يأتون شعثا وأنتم تدهنون، ف يعني أرشدهم إلى أنهم يحرمون إذا دخل شهر ذي الحجة، ومراد عمر رضي الله عنه تكثر المدة التي يكونوا فيها محرمين ليحصل لهم شيء من الشعث وسواء أحرموا في أول الشهر أو أحرموا في اليوم الثامن. والذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرموا، يعني الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم من المحلين الذين جاءوا من المدينة وجاءوا من الآفاق ونزلوا في مكة فإنهم يحرمون من منازلهم في مكة، وكذلك أهل مكة يحرمون من منازلهم إلى مكة ثم يذهبون إلى منى. نعم.
قال عن مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير أقام بمكة 9 سنين يهل بالحج لهن.
نعم. عيد.
عن مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير أقام بمكة 9 سنين يهل بالحج لهلال ذي الحجة وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك.
وذكر هذا الأثر الذي هو مثل ما جاء عن عمر في إرشاد أهل مكة إلى أنهم يحرمون دخول العشر، وأن ابن الزبير كان يفعل ذلك وعروة ابن الزبير أخوه يعني كانوا يفعلون ذلك، يحرمون من شهر من أول الشهر من أول شهر ذي الحجة. وكان ابن الزبير رضي الله عنه في مدة خلافته وبقائه في مكة رضي الله عنه كان يعني يحرم عند دخول العشر، وكما عرفنا أن يعني أن هذا سائغ وهذا سائغ، لكن الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإحرام في الذين جاء عن أصحاب الرسول الذين كانوا معه في أن الإحرام يكون في اليوم الثامن، يحرمون من مكة ثم يذهبون إلى منى، يحرمون من منازلهم ثم يذهبون إلى منى. نعم.
قال يحيى قال مالك وإنما يهل أهل مكة بالحج إذا كانوا بها، ومن كان مقيما بمكة من غير أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم.
يعني معناه أن يقول مالك رحمه الله أن أهل مكة وكذلك الذين في مكة وهم ليسوا من أهل مكة عندما يحرمون بالحج يحرمون من الحرم لا يخرجون إلى الحل، وإنما يحرمون من الحرم، يحرمون من منازلهم بمكة، يحرمون من منازلهم مكة ولا يحتاج إلى أن يخرجوا لا يخرج إلى الحل، لأنهم سيجمعون بين الحل والحرم بذهابهم إلى عرفة لأن عرفة من الحل. نعم.
قال مالك ومن أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكذلك صنع عبد الله بن عمر.
ثم ذكر هذا الأثر عن مالك وعزاه إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أن يعني أهل مكة، وهو أن أهل مكة إيش؟
قال مالك: ومن أهل من مكة بالحج فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة.
إذا أحرم في مكة لا يذهب إلى مكة يطوف ويسعى، لا يذهب إلى مكة يطوف ويسعى، لا يقدم يعني سعي الحج، ولا يعني يأتي بطواف من أجل يودع، لأنه يودع البيت، لأنه سيذهب إلى الحج، وإنما يحرم منزله ويذهب إلى منى، يحرم منزله ويذهب إلى منى. وأما طواف السعي، طواف العمرة، الطواف الحج وسعي الحج، فإنه يكون بعد الحج. أهل مكة عندما يحرمون يذهبون ويأتون بالطواف والسعي بعد الحج، وليس لهم أن يطوفوا ويسعوا يعني قبل الحج، الذي هو سعي الحج وطواف الحج، ولا وكذلك ليس لهم أن يذهبوا إلى مكة إلى الكعبة ويطوفون ليودعوا البيت، لأنهم سيذهبون إلى الحج، وإنما يحرمون منازلهم ثم يذهبون إلى الحج، يحرمون منازلهم ثم يذهبون إلى الحج ولا يذهبون. أما من أحرم قبل الحج يعني من أول شهر الحجة، فإذا أراد أن يطوف فله أن يطوف كما سيأتي. نعم.
وسئل مالك عمن أهل الحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة، كيف في الطواف؟ قال مالك: أما الطواف الواجب فليؤخره، وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة، وليطف ما بدا له، وليصلي ركعتين كلما طاف سبعا، وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أهلوا بالحج من مكة، فأخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى، وفعل ذلك عبد الله بن عمر، فكان يهل لهلال ذي الحجة بالحج من مكة، ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك، وهو أن يعني من كان بمكة من أهل الآفاق يعني وأنه يحرم من إيش؟ من أول الحج.
قال: سئل عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة، كيف يصنع في الطواف؟
نعم، يعني أن من كان بمكة ممن جاء معتمرا يعني متمتعا ثم أحرم بالحج، وأنه يعني يحرم من أول شهر الحجة، ماذا يصنع في الطواف؟ قال: الطواف الواجب الذي هو طواف الحج وسعي الحج هذا لا يثاب إلا بعد الحج، لكن الطواف التطوع فللإنسان يتطوع، ما دام أنه أحرم في هذه المدة التي هي قبل يعني التي هي في أول شهر الحجة، فله أن يطوف تطوعا ويصلي ركعتين يعني عند المقام يعني لكل سبعة أشواط. وأما طواف الحج وسعي الحج فهذا لا يكون إلا بعد الحج، وإنما يعني الذي يجوز له إذا أحرم مبكرا وأراد أن يطوف ويسعى يطوف طوافا يتطوع به فإن له ذلك، لكن سعي الحج وطواف الحج لا يكون إلا بعد أن يأتي من الحج. نعم.
قال: وسئل مالك عن رجل من أهل مكة هل يهل من جوف مكة بعمرة؟ قال: بل يخرج إلى الحل فيحرم منه.
وهذا في بيان حكم أهل مكة في العمرة، وأنهم لا يحرمون بالعمرة من مكة، وإنما يحرمون بالعمرة من خارج الحرم، من أي مكان خارج الحرم، فيجمعون بذلك بين الحل والحرم، وليس لهم وإنما إحرامهم مكة بالحج فقط. أما إحرامهم وكذلك إحرام من كان مقيما بمكة من غير أهل مكة إذا أراد العمرة فإنهم يخرجون، كما فعل ذلك، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تعتمر بعد الحج، أرشدها وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب معها إلى تنعيم، فأحرمت من خارج الحرم. فدل هذا على أن العمرة لأهل مكة لا تكون من الحرم، وإنما تكون من خارج الحرم ليكون المعتمر جمع بين الحل والحرام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هدي حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي. قالت عمرة: فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله بيده، ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، فلم يحرم على رسول الله شيء أحله الله له حتى نحر الهدي.
باب
ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي.
ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي: الإنسان إذا أراد أن يرسل هديا وهو مقيم في بلده، مقيم في بلده مثلا يكون في المدينة، فيرسل هديا ليذبح في الحرم ولا يسافر معه، وإنما يرسله يعني، فإنه وقلده ووضع له القلادة في عنقه الدل على أنه هدي أو أشعره، فإنه إذا أرسله لا يعتبر محرما ولا يحرم عليه ما يحرم على المحرم، لأنه ما دخل في إحرام، فيحل له كل شيء ولو كان قد أرسل الهدي، وإنما يكون من قلد الهدي وأحرم بالحج وذهب مع الهدي، هذا هو الذي لا ليس له أن يفعل شيئا حرم على المحرم، لأن من أرسل الهدي لا يقال له محرم، لا يقال له محرم. ولهذا يعني جاء في هذا الحديث أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة وقال يعني أن ابن عباس يعني قال أن 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 أن, 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 أن ابن عباس يعني قال يعني أنه يعني يحرم عليه أنه إذا أرسل هديه أنه يمتنع من الشيء الذي يمتنع منه المحرم، فقال: اكتبي لي بهذا، يقول زياد، أو مري صاحب الهدي الذي ذهب به بأن يفعل يعني فيه ما يفعل. فقالت: إني فتلت، ليس كما قال ابن عباس، بل أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشعر الهدي وقلده، ثم بعث به إلى الحرم ولم يمتنع من شيء حرم عليه بسبب ذلك. دل هذا على أن من أرسل الهدي وبقي في بلده فإنه لا يعتبر محرما ويحل له كل شيء، يعني يحل له أن يجامع أهله ويحل له يتطيب ويحل له يعني كله، ليس هناك محظورات عليه يمتنع منها، وإنما كل شيء يحل له قبل أن يرسل الهدي يحل له، وإنما الذي يحرم عليه هو من أحرم، ومعه يعني وقلد الهدي أو ساق الهدي، فإن هذا هو الذي يحرم عليه بسبب الإحرام لا بسبب الهدي وبإرسال الهدي. نعم. والحديث رواه البخاري ومسلم. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهدي ويقيم، هل يحرم عليه شيء؟ فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول: لا يحرم إلا من أهل ولبى.
ثم ذكر هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها، عن عمرة بن عبد الرحمن، أنها سألت عائشة رضي الله عنها يعني عن من يبعث بهديه ويقيم، فقالت أنه لا يبعث، لأنه لا يحرم إلا من بعث بهديه ولبى، يعني ذهب بالهدي ولبى، فإن هذا هو الذي يحرم عليه. أما من أرسل الهدي فالحديث السابق يعني يوضح أن الإنسان لا يمتنع من شيء حرم عليه، وهنا قالت: إلا من أرسل الهدي ولبى، هذا هو الذي يحرم عليه، أما من أرسل الهدي وبقي فهو مثل الحديث الذي قبله. نعم.
قال: عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى رجلا متجردا بالعراق فسأل الناس عنه فقالوا: أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد. قال ربيعة: فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت ذلك له فقال: بدعة ورب الكعبة.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن أن يعني أن أن أن, أن ربيعة
ربيعة بن عبد الله بن الهدير
رأى رجلا متجريا في العراق يعني متجريا من ثيابه يعني لابسا إحرام كأنه لابسا إحرام فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: أرسل هديه. فأرسل هديه فقال: لقيت ابن الزبير فسألته فقال: بدعة ورب الكعبة. يعني كون الإنسان يعني يرسل هديه ثم يتجرد ويحرم ويكون كأنه محرم هذا بدعة، وإنما الإنسان يعني عندما يرسل هديه يبقى على حاله يعني على هيئته يعني لا يلبس إزارا ورداء ولا يتجرد من ثيابه بل يلبس الثياب ويلبس المخيط ويجامع أهله وكل شيء يحل له فإنه يحل له. ولهذا قال ابن الزبير بدعة ورب الكعبة، يعني هذا العمل هو من المبتدع من الأمور المبتدعة في الدين ومن الأحداث في الدين. نعم.
قال يحيى: وسئل مالك عمن خرج بهدي لنفسه فأشعره وقلده بحليفة ولم يحرم هو حتى جاء الجحفة فقال: لا أحب ذلك، ولم يصب من فعله، ولا ينبغي له أن يقلد الهدي ولا يشعره إلا عند الإهلال، إلا رجل لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في أهله.
ثم ذكر يعني هذا الأثر يعني عن
مالك. سئل
نعم.
سئل مالك أمن خرج بهدي لنفسه فأشعره وقلده
خرج بهدي لنفسه وأشعره بذو الحليفة وقلده في ذو الحليفة ولم يحرم إلا من الجحفة. قال: هذا عمل غير صحيح، وإنما يعني عليه أنه يعني عند الإحرام إذا أراد أن يحرم يعني فإنه يحرم ميقات المدينة ويقلد الهدي. أما كونه يقلد الهدي في المدينة ثم يعني يستمر يعني ويكون في يحرم من الجحفة فهذا أحرم بعدما تجاوز الميقات، ويعني إحرامه صحيح ولكن عليه فدية لأنه تجاوز الميقات غير محرم ما دام أنه خرج من المدينة، يعني فإن عليه أن يحرم ميقات المدينة، وتقليد الهدي يكون عند الإحرام يعني يكون عند الإحرام يعني من ميقات المدينة، فكان على هذا أنه يحرم ميقات المدينة ويقلد الهدي في المدينة ويذهب مع الهدي. أما كونه يقلد الهدي ثم لا يحرم إلا من الجحفة ويتجاوز ميقات المدينة فهذا تجاوز الميقات غير محرم وعليه فدية لأنه أحرم بعد أن تجاوز الميقات. نعم.
قال يحيى: وسئل مالك هل يخرج بالهدي غير محرم؟ فقال: نعم لا بأس بذلك. سئل مالك عن ما اختلف فيه الناس من الإحرام لتقليد الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة، فقال: الأمر عندنا الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة أم المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم أقام فلم يحرم عليه شيء مما حل الله له حتى نحر الهدي.
ثم ذكر هذا الأثر عن مالك رحمه الله أن من خرج معه هدي وخرج غير محرم ذهب إلى مكة غير محرم وإنما معه الهدي له ذلك، لأنه ما دام ما أراد حجا ولا عمرة فله أن يذهب بدون إحرام ولكن إذا أنا أراد حجا وعمرة ومعه الهدي ساقه فإنه عليه أن يحرم من الميقات، لكن كونه أشعر الهدي وقلده ولا يريد إحرامه وذهب غير محرم فإن ذلك سائغ له وجائز. وإنما الشيء الذي يعني الذي كونه يقلد الهدي ويرسله ويبقى هذا هو الذي يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بقي في المدينة وأرسل هديه وبقي يحل له كل ما كان حلالا له فلم يحرم عليه شيء بسبب إشعار الهدي وتقليده وإرساله، لكن كونه يعني يذهب إلى مكة غير محرم يسوق الهدي يحرم، ما أراد حج ولا عمرة له ذلك. أما إذا أراد أن يقلده ويبقى في بلده فإنه لا يحرم عليه شيء بسبب تقييد الهدي وإرساله. وهذا هو الذي كان فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قلد هديه وأشعره وأرسله فبقي حلالا كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما تفعل الحائض في الحج. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة الحائض التي تهل في الحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وهي تشهد المناسك كلها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر.
ثم ذكر إحرام المرأة إذا حاضت. المرأة إذا حاضت فإنها يعني فإنها تدخل في النسك وهي حائض، ولكنها تفعل جميع ما يفعل الحاج إلا أنها ما تطوف البيت حتى تطهر. وذكر هذا الأثر عن
ابن عمر.
نعم. هذا الأثر عن ابن عمر. هذا الأثر عن ابن عمر أن المرأة يعني عندما يحصل لها الحيض فإنها تفعل جميع ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت، لا تطوف بالبيت أنا حتى تطهر. وهذا الذي جاء عن ابن عمر يعني هو يعني ثبت عن ابن عمر هو جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فإذا المرأة تدخل في الإحرام وهي حائض ولكنها لا تدخل البيت ولا تطوف بالبيت يعني حتى تطهر، لكن لو أنها طافت بالبيت وبعد ذلك حصل لها الحيض فإنها تسعى، لأن السعي لا يشترط له الطهارة. السعي لا يشترط له الطهارة ما دام أنها حصل الطواف. أما إذا لم تطف فإنها لا تطوف ولا تسعى إلا بعد أن تطهر. وعلى هذا فهذا الأثر الذي جاء عن عمر جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة المتفق على صحته أخرجه البخاري ومسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: العمرة في أشهر الحج. عن مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثة: عام الحديبية وعام القضية وعام الجعروانة.
ثم ذكر العمرة
في أشهر الحج.
العمرة في أشهر الحج، العمرة في جميع في أيام السنة كلها سائغة يعني في أشهر الحج وغير أشهر الحج. العمرة يعني مشروعة لأن محلها السنة كلها، كل سنة محل للعمرة. وأما الحج فإنه يكون في أشهره التي هي شوال وذي القعدة وذي الحجة والعشر الأول من ذي الحجة. الإحرام بالحج يكون في أشهره في شهر شوال وذي القعدة والعشر الأول من الحجة، يعني 70 يوما. يعني إذا كمل الشهران شوال وذي القعدة فإنها تكون 70 يوما، هذه محل الإحرام بالحج. وأما العمرة طول السنة فإن الإنسان يحرم من أي مكان، من أي في أي وقت من السنة يحرم في أي وقت من السنة. والرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمر كلها في ذي القعدة: عمرة الحديبية التي صده المشركون عنها ثم نحر هديه وانصرف، وعمرة القضية التي هي السنة السابعة التي بعدها وهي عمرة التي اتفق مع المشركون على أن يرجع ويأتي بالعمرة في السنة الثانية، وعمرة الجعرانة التي كانت بعد حنين وبعد فتح مكة وبعد أن ذهب إلى الطائف ويعني وحصلت وقعة حنين ثم جاء الجعرانة وأحرم منها وطاف وسعى ثم رجع وذهب، والعمرة التي مع حجته، والعمرة التي مع حجته لأنه صلى كان حج قارنا حج قارنا، وقد جاءت الأحاديث متواترة في قرانه وأنه جمع بين الحج والعمرة. فإذا هذه العمر الأربع هي التي حصلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلها في شهر حرام، وفي, 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 وكلها في شهر من أشهر الحرم وهو ذي القعدة. نعم.
قال هنا بلاغ عن مالك أنه بلغه عن رسول الله.
نعم لا هو ثبت يعني جاء يعني هذه كلها ثابتة هذه العمر الأربع كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث صحيحة. نعم.
وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا ثلاثة إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن منه عن عروة عن عروة بن الزبير أنه قال
لم يعتمر صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة.
لم يعتمر إلا ثلاثا إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة. وشلل ثبت في الحديث أنه اعتمر أربعا وكلها في ذي القعدة. وما جاء في ذكر شوال هذا يعني لم يثبت. ويعني والذي ثبت أن العمر الأربع كلها في ذي القعدة. نعم.
قال عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أن رجلا سأل سعيد بن المسيب قال اعتمر قبل ان احج؟ فقال سعيد نعم قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج.
أعد.
عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الاسلمي ان رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال اعتمر قبل ان احج؟ فقال سعيد نعم قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج.
ثم ذكر يعني هذا الأثر يعني عن سعيد المسيب أنه سئل يعني عن الإنسان يعتمر قبل أن يحج يعني كونه يأتي بعمرة يعني ثم يأتي بالحج بعد ذلك. قال نعم يعني أقول قال نعم يعني لأنه يعني ليس ما يلزم أن يكون عمرة بعد الحج وأن الإنسان يحج قبل أن يعتمر بل له أن يحج قبل أن يعتمر ويعتمر قبل أن يحج. وإن اعتمر يعني قرنا فإنه يكون بين جمع بين الحج والعمرة فإذا العمرة يعني يمكن أن يتابعها قبل الحج يؤدي الإنسان العمرة لأن الإنسان يجب عليه عمرة في حياته وحجة في حياته وله أن يأتي بهما قرانا وله أن يأتي بالعمرة قبل الحج ويأتي بالحج قبل العمرة فإن يأتي بسفر للحج ويأتي بسفر العمرة سواء العمرة متقدمة أو متأخرة وله أن يجمع بينهما في سفر واحد فهذا يعني وقد جاء ذلك ثابتا من حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري يعني هذا الذي ذكره عن سعيد المسيب جاء ثابتا عن عبد الله بن عمر في صحيح البخاري. نعم.
قال عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة استأذن عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال فأذن له فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يحجج.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عمر بن أبي سلمة أنه استأذن عمر أنه يعني يعتمر في شوال فأذن له واعتمر ورجع وهذا يعني يدلنا على أن من أراد أن يعتمر في أشهر الحج فله أن يعتمر وله أن يحج وله أن يرجع بدون حج. المهم أن, 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 أن من أراد أن يعتمر عمرة لا علاقة لها بالحج فإنه يعتمر ويرجع وإن أراد عمرة بعدها حج فإنه يعتمر ويبقى في مكة حتى يأتي يوم الحج حتى يأتي الحج. الحاصل أن, 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 أن العمرة يمكن أن يأتي الإنسان بها يعني بدون حج في أشهر الحج ويمكن أن يأتي بها في أشهر الحج ويأتي بالحج بعدها ويكون بذلك متمتعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى قطع التلبية في العمرة. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم.
ثم ذكر قطع التلبية في الحج والعمرة قطع التلبية في العمرة لأن يعني الإنسان إذا أحرم بالعمرة وصار يلبي متى يقطع التلبية ذكر هذا الأثر عن ابن عمر أنه كان إذا دخل الحرم
عن عروة شيخنا
عن عروة نعم عن عروة بن الزبير أنه إذا وصل الحرم قطع التلبية. لكن صحيح يعني في ذلك أن المعتمر يقطع التلبية إذا 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 جاء إذا بدأ في الطواف. وقد ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, وكذلك ذكره الترمذي وقال أنه يعني أنه قال به أكثر أهل العلم يعني أن المعتمر يقطع التلبية إذا جاء عند بدء الطواف. ومنهم من قال إنه عند وصول مكة, لكن القول بأنه عند بدء الطواف لأنه الذي ثبت عن ابن عباس وكذلك قال به أكثر أهل العلم, يعني هذا يدل على أن المعتمر يقطع التلبية عندما يبدأ بالطواف. وأما بالنسبة للحاج فإنه يستمر في التلبية من حين يحرم إلى أن يرمي جمرة العقبة, يستمر في التلبية من حين إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة. نعم.
قال يحيى قال مالك في من اعتمر من التنعيم إنه يقطع التلبية حين يرى البيت.
ثم ذكر هذا الأثر عن مالك أن من أحرم من التنعيم يقطع التلبية إذا رأى البيت, يعني إذا دخل مكة ورأى الكعبة لكن الحكم واحد كما سابق, وهو أن المعتمر يقطع التلبية إذا بدأ بالطواف.
قال يحيى وسئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة أو غيرهم متى يقطع التلبية؟ فقال أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم. قال وبلغني أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك.
ثم ذكر هذا الأثر يعني عن مالك وذكر عن ابن عمر أنه كان يصنع ذلك, وهو أن الإنسان إذا أحرم من المواقيت وجاء يعني معتمرا فإنه إذا وصل الحرم فإنه يقطع التلبية. لكن الحكم كما ذكرت يعني فيما تقدم كما جاء عن ابن عباس أنه عندما يبدأ بالطواف, وكذلك قال الترمذي وقال به أكثر أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في التمتع.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله ما سمعنا, غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين. بارك.
سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.